بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا يرفع حدث رجل طهور يسير خلت به امرأة لطهارة كاملة عن حدث.
الحمد لله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، فمنشأ هذا القول أنه إذا امرأة توضأت بماء أو اغتسلت به فما بقي منه فإنه لا يحصل رفع حدث الرجل به، يعني لو توضأ من الرجل أو اغتسل لا يجزئ، لأنه جاء في هذا حديث. ولكن الثابت الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ بفضل ميمونة، اغتسلت أم المؤمنين رضي الله عنها ميمونة بنت الحارث الهلالية، اغتسلت من ماء ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم وتوضأ منه، فقالت: إني اغتسلت منه وأنا على جنابة. فقال: إن الماء لا يجنب، إن الماء لا يجنب. فيكون قول المؤلف رحمه الله معناه على التنزيه، إن الأولى أن لا يتطهر الرجل بفضل طهور المرأة، فإن احتاج إليه فلا حرج فيه. نعم.
وإن تغير طعمه أو لونه أو ريحه بطبخ أو ساقط فيه أو رفع بقليله حدث أو غمس فيه يد قائم من نوم ليل ناقض لوضوء أو كان آخر غسلة زالت النجاسة بها طاهر زالت النجاسة بها فطاهر.
هذا على تقسيم الماء، على القول بتقسيم الماء إلى ثلاثة: طهور يحصل التطهر به، ونجس لا يجوز التطهر به، وطاهر طاهر في نفسه غير مطهر لغيره. فعلى هذا القول فهذه الأنواع من المياه لا يحكم بأنها طهور، إنما هي طاهرة في نفسها غير مطهرة لغيره. يعني إذا اختلط بالماء ورق شجر فغير لونه، أو اختلط به لون التراب فغير لون الماء، أو غمس فيه قائم من النوم يديه كفيه يعني قبل أن يغسلهما لأنه مختلف فيه، وما أشبه ذلك، يقول هذا طاهر في نفسه غير مطهر لغيره. والصواب ما سبق تقريره أن الماء طهور أو نجس، فما بقي على طهوريته فلا يقال بأنه لا يطهر ما دام أنه يسمى ماء، ولو تغير بشيء من المغيرات التي لم تسلبه اسمه فهذا طهر، سواء مثل خالطه لبن أو حبر أو دهن أو غير ذلك. الصواب أن الماء طهور أو نجس، فالنجس ما تغير بالنجاسة، والطهور ما بقي على خلقته وإن تغير بطاهر لم يسلب اسمه، هذا هو الصواب. وأما إذا تغير الماء بطاهر غلبه على اسمه صار ما يسمى ماء وإنما يسمى شراب أو يسمى بويا أو لبن أو غير ذلك، فهذا لا بحث له في كتاب الطهارة، وإنما بحثه في كتاب الأشربة.
نعم. أحسن الله إليك. والنجس ما تغير بنجاسة أو لاقاها وهو يسير أو انفصل عن محل نجاسة قبل زوالها.
يعني إن الماء النجس هو ما تغير بنجاسة. كيف تغير؟ يعني تغير لونه بلون النجاسة، تغير طعمه بطعم النجاسة، تغير ريحه بريح النجاسة، هذا نجس حكم خبيث لا يجوز التطهر به ولا استعماله في أمور الطهارة أصلا. هذا هو النجس. فإذا كان نجسا فإنه لا يجوز استعماله في الطهارة، لا في طهارة البدن ولا في طهارة الثوب ولا في طهارة الأرض، إنه نجس حرام، تبطل الصلاة به، نجس ينجس ما أصاب، سواء أنها طرأت عليه النجاسة أو هو مشى على النجاسة، ما دام تغير خلاص، ما دام تغير بالنجاسة فهو نجس. والحكم يدور مع علة وجودا وعدما، فمتى ما طهر هذا النجس بأن صب عليه ماء كثير طهر أو طهور، فجر عليه بركة ماء أو خزان أو افتح عليه عين جارية أو بقي في الشمس مدة طويلة حتى ذهبت أوصاف النجاسة، أو قطر بتقطير تبخير فزالت أوصاف النجاسة عنه، حكم بطهورية من حيث التطهير. أما من حيث الاستعمال والشرب وغير ذلك هذا يرجع فيه إلى قواعد الصحة يترتب على ذلك. نعم.
فإن أضيف إلى الماء النجس طهور كثير غير تراب ونحوه، أو زال تغير النجس الكثير بنفسه، أو نزح منه فبقي بعده كثير غير متغير
طهور. كل هذه الصور معالجة، يعني معالجة الماء النجس ليطهر، تارة بأن يفجر عليه ماء كثير، تارة بأن يعالج بالتبخير، تارة يعالج بطول البقاء أو درجة حرارية أو غير ذلك. فمتى ما زالت أوصاف النجاسة حكم بطهورية الماء وجواز استعماله في المباحات ما لم يكن له أثر صحي ضرر صحي. نعم.
وإن شك في نجاسة ماء أو غيره أو طهارته بنى على اليقين.
يعني إذا كان عند الإنسان إناءان فيهما ماء وتيقن أن أحد المائين فيه نجاسة لكن ما يدري أيه، فأولا النجاسة لابد تكون غالبة مغيرا للماء، فإذا لم تكن مغيرة فالماء طهور، لكن أحيانا يكون نفس لون الماء متغير، نفس لون الماء ما هو باللون الماء الطبيعي متأثر بأصباغ أو غيره ويصير يصعب معه تمييز النجاسة. ففي هذه الحال يتحرى أي الإناءين فيه الماء الطهور، ما غلب على ظنه يستعمله ويصلي ويتوضأ ويصلي. نعم.
وإن اشتبه طهور بنجس حرم استعمالهما ولم يتحرى.
الصواب أنه يتحرى، يتحرى ويغلب أو يستعمل ما غلب على ظنه طهارة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولا نبحث في أحوال الرخاء والسعة، قد يكون إنسان في البر ما عنده إلا ماء محدود يضطر إلى استعمال الماء اضطرارا، لأنه الله عز وجل قال فلم تجدوا ماء، وهذا ماء، إذا لابد من التحري، يتحرى الإناء الطاهر ويتوضأ منه ولا حرج، لا يكلف الله نفسا. نعم.
ولا يشترط للتيمم إراقتهما ولا خلطهما. وإن اشتبه بطاهر توضأ منهما وضوءا واحدا من هذا غرفة ومن هذا غرفة وصلى صلاة واحدة.
الصواب مثل ما سبق أنه يتحرى ويتوضأ ويصلي. نعم.
وإن اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة أو محرمة صلى في كل ثوب صلاة بعدد النجس أو المحرم وزاد صلاة.
هذا مثل ذلك، يعني فيه ثوبين، واحد نجس واحد طاهر، لكنه ما يميز بينهم، ما يدري ولي واحد جاء ورشاش بول من طفل ولا شيء ولا بال فيه، فما عنده إلا هذا الثوبين، ايش يسوي؟ يتحرى الذي يغلب على ظنه طهارته ويصلي، لا حرج. ثوب مباح وثوب حرام، يعني ثوب له وثوب مسروق مثلا، أو لا يعرف صاحبه، ولا يجوز أن يصلي بثوب ليس له، لكن ما يدري أي ثوبين له، شكلهم واحد مثل ثياب الشتاء أو غيره أو شيء، فالصواب أنه يتحرى أيضا ويختار أحد الثوبين اللي يتغلب على ظنه أنه هو المباح أو هو حقه ويصلي فيه ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
نعم. باب الآنية.
نعم.
كل إناء طاهر ولو ثمينا يباح اتخاذه واستعماله.
لما ذكر المؤلف رحمه الله أحكام المياه الباقي على خلقة والمتغير بشيء طاهر ومتغير بشيء نجس ما يلحق بذلك، ناسب أن يذكر أحكام الآنية. الآنية الأوعية المواعيد التي تستعمل في الماء، لأن الماء يكون بالأواني غالبا، في الأواني عبر التاريخ، والأواني ينقل من مكان إلى مكان، حيث يسر للناس أنهم يتوضأوا من النهر أو من المواصير الآن بزبيز وغيرها. لذلك أحكام هذه الآنية منها ما هو حلال، منها ما هو حرام، منها ما هو طاهر، منها ما هو نجس، لذلك ناسب أن يذكر أحكام الآنية التي يستعمل الماء فيها. فيقول أن الأصل أن كل إناء مباح الأصل طاهر يجوز استعماله، هذا الأصل، فحكمه أنه مباح يجوز استعماله، ولا يحرم من الآنية إلا ما دل الدليل على تحريمه، إن الله تعالى حللنا ما في الأرض، كل ما في الأرض أحله الله لنا إلا بدليل يمنع من استعماله أو يدل على تحريمه. نعم.
أحسن إليك. كل إناء طاهر ولو ثمينا يباح اتخاذه واستعماله إلا آنية ذهب وفضة ومضببا بهما.
هذه قاعدة، يعني كل إناء طاهر مباح يجوز استعماله، هذه قاعدة. يخرج من هذه القاعدة أصناف من الآنية جاءت النصوص بمنع استعماله، من ذلك إناء الذهب، الإناء المصنوع من ذهب فلا يجوز استعماله في الشرب والأكل، ولا يجوز استعماله في الطهارة. كذلك إناء الفضة أيضا المصنوع من فضة لا يجوز استعماله لا في الأكل ولا في الشرب ولا في الطهارة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الذي يأكل ويشرب يعني الذهب والفضة إنما يجرجر به في بطنه نار جهنم. ما الحكمة من تحريم هذا؟ لأن الذهب والفضة أثمان الأشياء عبر التاريخ، والأشياء كلها تثمن بالذهب والفضة، ولا نغتر بالوضع الحالي وجود العمل الورقية وغيره، لا، لكن عبر التاريخ والعمل الورقي حتى الآن ما تكون ذكر، ولكن الذهب والفضة رأس مال الغني والضعيف في كل زمان وفي كل مكان، فلو استعملت آنية كان يكون على الناس ضرر ونقص. هذا شيء. والشيء الثاني أن تحدث في قلب مستعملها شيء من الغرور، تجبر، قسوة القلب، هذا من الحكمة لتحريمه. والثالث أنها أيضا تحدث كسرا في نفوس الفقراء ضعفاء الناس، تحدث حقد وضغينة، أناس يأكلون في أواني الذهب والفضة يشربون ويتوضعون، وأناس ما يجدون لقمة العيش. كذلك فإنها استعجال، فإن الله عز وجل جعل آلية الجنة من ذهب وفضة، نسأل الله جل يكون نفس جنتان من ذهب آليتهما وما فيهما، وجنتان من فضة آليتهما وما فيهما، وما بين القوم بين أن يروا ربهم إلا رداء الكبر على وجهه، لو نزع كشفه لأحرقت سبحات وجهه من تلا إليه بصر الخلق. فإذا نهي عن استعمال آنية الذهب والفضة لهذه الحكم، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، يعني الكفار من شأنهم يستعملوا في الدنيا ولكن لكم في الآخرة. فهذا لهذا حرم استعمال آنية الذهب والفضة في الأكل والشرب وهكذا في الطهارة تبعا لذلك. وهذا التحريم يشمل أيضا اللي أقل من المادة، يعني مادة الخام ذهب والفضة هذا مفرومة، لكن الشيء المطلي للذهب والفضة أيضا يحرم، الشيء اللي مرصع للذهب والفضة يحرم، الشيء اللي مزركش بالذهب والفضة يحرم، الذهب مطلقا بدون تفصيل، وأما الفضة فجاءت السنة باستثناء بعض الأمور التي لا بد منها، مثل المسمار اللي لا بد منه، أو مثل الشطب اللي يذوب فضة ويضع فيه الحاجة فقط. وللحديث إن شاء الله، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.